الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي هو دعوى أن ما تقدم سابقا من تعدد الحكم لعدد أفراد الطبيعة في المطلق الشمولي وكونه حكما واحدا لا تعدد فيه في الإطلاق البدلي، وكون التصرف في الإطلاق الشمولي مستلزما لرفع اليد عن الحكم الشرعي المدلول للخطاب الشرعي، في حين أن التصرف في المطلق البدلي ليس فيه تصرف في الحكم، وإنما هو تصرف في سعة الحكم دائرة الحكم وضيقها، تصرف في سعة دائرة الحكم. هذا الشيء الذي تقدم يدعى في هذا الوجه الثالث بأنه يوجب أقوائية ظهور الإطلاق الشمولي في المطلق الشمولي من الإطلاق البدلي في المطلق البدلي، يوجب أقوائية الظهور. فإذا أوجب أقوائية الظهور يتقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. هذا الذي تقدم سابقا والذي لا إشكال فيه من تعدد الحكم في الإطلاق الشمولي ووحدته في الإطلاق البدلي، وأن التصرف في الإطلاق الشمولي يستلزم رفع اليد عن أصل الحكم، عن حكم في بعض الأفراد، بينما التصرف في الإطلاق البدلي لا يلزم منه إلا التصرف في سعة دائرة الحكم، هذا وإن لم يكن موجبا على ما تقدم لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي بعنوان أن هذا شمولي وهذا بدلي، لكنه يدعى في هذا الوجه أنه يوجب أقوائية الظهور، أن الظهور الإطلاقي في المطلق البدلي يكون أقوى من الظهور الإطلاقي في المطلق البدلي. وإذا أوجب ذلك حينئذ يدخل في كبرى التي هي كبرى واضحة، تقديم أقوى الظهورين على أضعف ظهورين، وهذا نحو من أنحاء الجمع العرفي، فيصار إلى تقديم الظهور الشمولي المطلق الشمولي على المطلق ماذا؟ على المطلق البدلي، باعتبار هذا يعني قوة الظهور تنشأ من هذا، أن التصرف في المطلق البدلي أسهل من التصرف في المطلق الشمولي، أسهل، لأنه ليس فيه التصرف في المطلق البدلي ليس فيه رفع يد عن أصل الحكم، عن حكم مدلول للخطاب، ليس فيه ذلك. نقيد دائرة الحكم، نقيدها شوية ونضيقها، بينما التصرف في المطلق الشمولي لا فيه رفع اليد عن حكم مدلول للخطاب نفسه، ولا إشكال أن التصرف في البدلي يكون أسهل حينئذ من التصرف في الإطلاق الشمولي، فيبقى الإطلاق الشمولي على حاله ويقدم على الإطلاق البدلي. ولعله يشهد لذلك أنه لا يتوقف أحد من الفقهاء في تقديم دليل لا تنصب على دليل ماذا؟ على دليل يقيم الصلاة، لا أحد يتوقف في ذلك، وهو من قليل ما نحن فيه. لا تفسد إطلاقه إطلاق شمولي، نظير ماذا؟ نظير لا تكرم من شنو؟ العالم الفاسق. وأقيم الصلاة إطلاق إطلاق شنو؟ بدلي. نظير شنو؟ أكرم عالما، إطلاق بدلي. لا أحد يتوقف في ماذا؟ في أن لا تقصد تقدم ماذا؟ نحن إطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق الشنون وإطلاق البدل. طبعا بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وإلا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي إذن لا يكون هناك تعارض بين الدليلين، لكن بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض بين الدليلين، ولا إشكال في تقديم المطلق الشمولي والدليل لا تقصد على دليل يقيم الصلاة ويلتزم ماذا؟ بحرمة الصلاة في المقصود، يلتزم نتيجة لهذا التقديم بحرمة الصلاة في المقصود. هذا لعله يشهد بأقوائية الظهور، ظهور الإطلاق في المطلق الشمولي من الظهور الإطلاق في المطلق البدلي. الوجه الرابع للتقديم هو تقديم المطلق الشمولي على أساس ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي، من أن العامين من وجه، إذا كان هناك دليلان بينهما عموم من وجه وحصل بينهما التعارض، إذا كان أحدهما إلزاميا والآخر ترخيصيا يقدم الإلزامي على الترخيصي، أتقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي، العامان من وجه المتعارضان، إذا كان أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي فيقدم الإلزامي على الترخيصي، بنكتة لا ترتبط بمسألة الشمولية والبدلية، ما لها علاقة بالشمولية والبدلية، بل هذه النكتة تجري حتى لو كان العامان من وجه كل منهما شمولي، كل منهما شمولي، مع ذلك يقدم الإلزامي على الشنو؟ على الترخيصي، بنكتة لا علاقة لها بالبدلية والشمولية، بل تجري هذه النكتة وتستدعي التقديم حتى فيما إذا كان كل منهما شموليا، كما في هذا المثال، كما لو ورد بدليل أن أكل الجبن حلال، هذا حكم ترخيصي وعموم عموم شنو؟ شمولي، أكل الجبن حلال، ورد هذا وفي قباله ورد ماذا؟ ورد حرمة الغصب، دليل حرمة الغصب، هذان دليلان بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأن الجبن بعضه مغصوب وبعضه غير مغصوب، كما أن المغصوب بعضه جبن وبعضه شنو؟ غير جبن، فبينهما عموما وخصوصا من وجه وكل منهما شمولي، لا تغصب شمولي، وجواز أكل الجبن أيضا شنو؟ شمولي، مع ذلك أن النقطة التي سنذكرها تقتضي تقديم الحكم الإلزامي على الحكم شنو؟ الترخيصي، تقتضي تقديم الحكم الإلزامي اللي هو شنو؟ لا تغصب، على الحكم الترخيصي، ويحكم حينئذ بحرمة أكل الجبن شنو؟ مقصود، نتيجة هذا التقديم، نتيجة التقديم لا تغصب على ماذا؟ على الدليل الدال على إباحة وجواز أكل الجبن، بل ما يخالف أكل الجبن لكن لا تأكل من المقصود، مقصود لا يجوز أكله، فيختص دليل إباحة أكل الجبن بغير ماذا؟ بغير المقصود. هاي النقطة التي ذكرت هناك والتي تقتضي تقديم الدليل الإلزام على الدليل الترخيصي، يمكن استفادة منها في محل الكلام، وعلى ضوئها يدعى في محل الكلام بتطبيق نفس النكتة يدعى تقديم المطلق الشمولي على المطلق البدني في محل الكلام، وذلك بأن يقال النكتة شنو هي قبل تطبيقها. النكتة هكذا تقول، تقدم سابقا الإشارة إليها، النكتة تقول بأنه دليل الترخيص أكل الجبن حلال، ما يستفاد منه إلا الحلية الحيثية، الحلية الحيثية بمعنى أن أكل الجبن من حيث هو جبن يكون ماذا؟ يكون حلالا، فيتثبت حلية لكن لا تثبت حلية على الإطلاق، وإنما هي تثبت حلية من هذه الحيثية. فمفاد هذا الدليل هو حلية أكل الجبن من حيث كون الجبن، حيث كون الجبن حلال، أو بعبارة أخرى ليس فيه ما يقتضي الإلزام. الجبن بعنوانه من حيث كون الجبن ليس فيه ما يقتضي الإلزام بالترك، فهو حلال من حيث كونه شنو جبن. ومن الواضح أن هذه الحلية الحيثية وهذا الحكم الحيثي لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الالتزام بحرمة أكل الجبن إذا تعنون بعنوان يقتضي ماذا؟ يقتضي الإلزام، إذا تعنون بعنوان يقتضي الإلزام، كما إذا تعنون بعنوان الغصب هو نفس الجبن كان مقصودا تعنون بعنوان الغصب، الغصب عنوان يقتضي شنو؟ الإلزام بالترك. هذا الإلزام بالترك باعتبار هذا العنوان عنوان الغصب لا ينافي الحلية الحيثية والحكم ماذا؟ والحكم الحيثي، ماكو منافاة بينهم، فنلتزم بأن الجبن حلال من حيث هو جبن، حيث هو جبن هو حلال ليس فيه ما يقتضي الإلزام، لكن إذا تعنون بعنوان يقتضي الإلزام بالترك نلتزم بماذا؟ بحرمته، من دون أن تكون هناك منافاة، من دون إيقاع المعارضة بين الدليلين. وهذا نتيجته ماذا؟ نتيجته تقديم دليل لا تقصد على دليل ماذا؟ حلية أكل الجبن، فيلتزم بحرمة أكل الجبن شنو؟ مقصود، وهذا نتيجة التقديم. نفس هذه الفكرة يراد تطبيقها في محل الكلام، فيقال بأنه عندنا دليل يقول لا تكرم الفاسق، وهذا عموم يعني إطلاق شمولي يشمل كل فاسق، والحكم المذكور فيه هو حكم هو لا تكرم الفاسق، يعني حرمة إكرام ماذا؟ إكرام الفاسق. في قبالات دليل يقول أكرم عالما لإطلاق إطلاق شنو؟ بدلي، هذا محل الكلام. هذا أكرم عالما، كما تقدم صحيح هو أكرم عالما يعني حكما بوجوب إكرام العالم، لكن هذا كما تقدم يتضمن ترخيصات متعددة بعدد أفراد شنو؟ العالم، ترخيص في تطبيق الطبيعة على أي فرد من أفرادها، فأي عالم تكرمه يحقق الانتفاع، فأنت مرخص في أن تطبق الطبيعة على هذا الفرد ذاك الفرد وهكذا. فإذا هذا الحكم المطلق البدلي يستبطن ترخيصات متعددة بعدد الأفراد. هاي الترخيصات شنو معناها؟ هاي الترخيص هو نظير ماذا؟ أكل الجبن حلال، بمعنى أنه يقول أنه لا مانع من تطبيق الطبيعة على هذا العالم من حيث كون عالم، من حيث كون عالم لا مانع من تطبيق الطبيعة على أي فرد من أفراد العالم. ليس في عنوان العالم ما يقتضي عدم التطبيق، عدم جواز التطبيق في العالم من حيث كون عالم ليس فيه ما يقتضي عدم جواز التطبيق، فيجوز تطبيق الطبيعة على أي فرد من أفرادها حتى العالم الشن الفاسق مادة الاجتماع. لكن جواز تطبيق الطبيعة على العالم الفاسق من حيث كون عالم، من حيث كون عالم لا فرق بينه وبين سائر الأفراد، من حيث كون عالم فيجوز تطبيق الطبيعة على هذا الفرد. ومن الواضح أن هذا لا ينافي الإلزام بالترك وعدم جواز التطبيق باعتبار انطباق عنوان آخر يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم التطبيق، وهو أي عنوان؟ عنوان الفاسق. أن هذا حينما يتعنون هذا العالم عندما يتعنون بعنوان الفاسق، عنوان الفاسق يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن إكرامه وعدم تطبيق الطبيعة المأمور بها في أكرم عالما على ماذا؟ على هذا الفاسق. وعلى شان صار فكأنه أقعدنا ترخيص في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد، على أفراد الطبيعة، وأقعدنا في المقابل ماذا؟ لا تكرم العالم الفاسق، إلزام لا تكرم، يحرم إكرام العالم الفاسق، وأقعدنا ترخيص في تطبيق الطبيعة على الأفراد. هذا الترخيص ترخيص حيفي، فيكون نظير ماذا؟ على ترخيص حيفي ولا منافاة بينهم، يعني بين لا تكرم العالم الفاسق وبين ماذا؟ الترخيص في تطبيق الطبيعة على هذا الفارد مادة الاجتماع. لماذا؟ لأن هذا الترخيص ترخيص حيفي، يرخص لك في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد باعتباره عالم، بعبارة أخرى أن العالم ليس فيه ما يقتضي ماذا؟ الإلزام بماذا؟ بالترك وعدم التطبيق. العالم من حيث كونه عالم ليس فيه ما يقتضي الإلزام بالترك، هذا لا ينافي وجود عنوان آخر ينطبق عليه يقتضي الإلزام بماذا؟ بالترك، ويمنع من تطبيق الطبيعة على هذا الفارق. وهذا معنى أن النتيجة هي نفس النتيجة السابقة، وهي أنه يلتزم بماذا؟ يلتزم بعدم جواز إكرام هذا مادة الاجتماع، كما هناك في المثال السابق التزمنا بحرمة أكل الجبن المقصود، هنا أيضا يلتزم بعدم جواز إكرام مادة الاجتماع. وهذا نتيجته شنو معناه؟ شنو معناه؟ أنا قدمنا الدليل المطلق الشمولي على المطلق شنو البدلي، والتزمنا بإطلاقه الشمولي الشامل حتى لمادة الاجتماع، هذا باعتبار فاسق لا يجوز إكرامه، وخصصنا الدليل أكرم عالما بغير ماذا؟ بغير هذا الفرد، فيختص باقي الأفراد الأخرى يعني بالعلماء العدول ويكون له شمول وسعة على نحو الإطلاق البدلي. لكن بالنسبة لما هاي الطبيعة، الطبيعة بعد تقييدها مو العالم مطلقا أكرم عالما، كأنه قال أكرم عالما شنو؟ عادلا. هذا هو الوجه الرابع للتقديم. هذا الوجه الرابع يتوقف على على هاي الدعوة، دعوكم ايش نفهم من الدليل الدال على الإطلاق البدلي اللي هو أكرم عالما أنه يدل على الترخيص في تطبيق الطبيعة على أي فرد من أفرادها، بحيث يفهم منه عرفان، يفهم منه عرفان. هذا اللي قلنا أن عنوان العالم ليس فيه ما يقتضي الإلزام، هذا مفاد الترخيص، أن عنوان العالم ليس فيه ما يقتضي الإلزام والتقييد، يعني عدم تطبيق شنو الطبيعة عليه، ليس فيه من حيث كون عالم ماكو مانع من التطبيق، ليس هناك ما يمنع من تطبيق الطبيعة عليه من حيث كون عالم. فإذا وجد ما يقتضي التقييد والمنع من التطبيق يلتزم به، والذي يقتضي التقييد والمنع من التطبيق هو عنوان شنو؟ عنوان فاسد. هذا باعتباره عالما لا مانع من تطبيق الطبيعة عليه ولا موجب للتقييد من جهته وبلحاظه، ما قد عن قيد الطبيعة، عالم هذا مصداق للطبيعة، هذا لا يمنع من أنه بعنوان آخر يكون هناك موجبا للتقييد والمنع من تطبيق الطبيعة عليه. إذا تعنون بعنوان الفاسق يمنع من تطبيق الطبيعة عليه، هذا كن فهم من نفس الدليل، وإلا إذا ما فهمنا هذا من نفس الدليل نقول بأنه شلون هذا مع الكلام نقدر نقايسه بمثال أكل الجبن حلال ومثال لا تقصد، ليش؟ أنه كل منهما حكم إلزامي، أكرم عالما حكم إلزامي، لا تكرم الفاسق أيضا حكم شنو إلزام، كل منهما حكم إلزامي، فلا بد من أن نفترض أننا نستفيد من دليل أكرم عالما المطلق البدلي هذا الترخيص في تطبيق الطبيعة، ونقول أن الترخيص معناه هذا أن عنوان العالم ليس فيه ما يقتضي التقييد، ليس فيه ما يقتضي المنع من تطبيق الطبيعة عليه، هذا معنى. وإذا كان هذا معنى إذن هذا لا ينافي وجود ما يقتضي شنو التقييد، عنوان آخر ينطبق عليه يقتضي التقييد ويقتضي المنع من تطبيق الطبيعة عليه، هذا كل نستفيده. إذا استفدنا هذا الوجه أيضا يكون تاما. مما تقدم يظهر أن الصحيح ما ذهب إليه العلم المشهور والمعروف من تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي في هذا الموضع الثالث، وذلك لأن بعض الوجوه الأربعة المتقدمة تام، على الأقل الوجه الثالث الوجه الرابع الظاهر أنه تام، حتى إذا ناقشنا في الوجه الأول والوجه الثاني، بل لعله يمكن ادعاء أن هذا مما جرى عليه العرف، العرف أيضا لا يتوقف في تقديم المطلق الشمولي على المطلق البدلي عندما يكون هناك تعارض بينهما، السيرة أيضا جارية على ذلك، ولذا كما أشرنا لا أحد يتوقف في تقديم دليل لا تقصد على دليل ماذا؟ على دليل أقيم الصلاة، مع أنه من هذا الباب مطلق بدلي ومطلق شنو شمول وقع بينهما التعارض من أول عموم وخصوص من واجب، يقدم دليل لا تقصد ويلتزم بلا إشكال في حرمة الصلاة في المكان المقصود. هذا كل المورد الثاني. المورد الثالث الذي يقع فيه الكلام والذي وقع فيه الكلام كثيرا وأطال الكلام فيه هو مسألة ما يسمى بانقلاب النسبة. انقلاب النسبة أيضا هو مورد من هذه الموارد، بمعنى أنه يقع الكلام في أنه هل يدخل في باب الجمع العرفي والتعارض غير المستقر حتى يجمع بينهم بين الأدلة جمعا عرفيا، أو يدخل في باب التعارض شنو المستقر حتى نطبق عليه قوانين باب التعارض. هذا أيضا من الموارد التي وقع الكلام والنزاع فيها. فهناك من ذهب إلى انقلاب النسبة، وهناك من ذهب إلى عدم انقلاب النسبة، بل من ذهب إلى انقلاب النسبة ذهب إليها وجعلها أمرا واضحا من القضاء المسلمة، والتي من الأمور التي قياساتها معها هكذا في قبال من ذهب إلى عدم انقلاب النسبة، لم يؤمن بمسألة انقلاب النسبة. ما كنا نتكلم عنه هو التعارض بين دليلين، بين دليل والتعارض بين دليلين. وكنا نتكلم في أنه هل يمكن الجمع بين هذين الدليلين جمعا عرفيا حتى يدخل في التعارض غير المستقر، أو لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا حتى يدخل في التعارض المستقر. هذا ما تقدم. الآن في هذا البحث نتكلم عن التعارض بين أكثر من دليلين، بين أكثر من دليلين، ثلاثة أدلة حصلت حالة التعارض فيما بينها. بعبارة أخرى نتكلم فعلا عن ماذا؟ عن التعارض بين دليلين، لكن لا بلحاظ نفس الدليلين، وإنما بلحاظ دليل ثالث. ما كنا نتكلم عنه سابقا هو التعارض بين دليلين بلحاظ نفس الدليلين، لا نفس الدليلين أو بتعارض بينهم. من لاحظ دليل ثالث؟ الآن نتكلم عن تعارض بين دليلين لكن بملاحظة دليل شنو؟ دليل آخر، دليل ثالث. موضوع هذا البحث، موضوع هذا البحث هو ما إذا كانت النسبة بين الدليلين تختلف بلحاظ الدليل الثالث وعدمه. دليلان بينهما نسبة معينة إذا لم نلحظ الدليل الثالث، لكن إذا لاحظنا الدليل الثالث هذه النسبة تختلف تنقلب تكون نسبة أخرى. نفس الدليلين بينهما نسبة معينة إذا قصرنا النظر عليهما، لكن عندما نلحظ الدليل الثالث معهما سوف سنرى أنه تتغير النسبة وتنقلب النسبة. قد نفترض أن النسبة بين الدليلين بقطع النظر عن ملاحظة الدليل الآخر الدليل الثالث هي نسبة العموم من وجه، ولكنها تكون بملاحظة الدليل الثالث نسبة العموم شنو؟ مطلق. وقد يكون بالعكس، النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق، لكن بملاحظة الدليل الثالث تنقلب خصية النسبة هي العموم والخصوص من وجه. قد تكون النسبة بين الدليلين هي التباين، تباين كاملا إذا لاحظناهما في أنفسهما بقطع النظر عن ملاحظة الثالث، لكننا إذا لاحظنا الدليل الثالث تنقلب النسبة إلى عموم من وجه أو عموم من خصوص من المطلق. هذا هو موضوع الكلام. الكلام يقع في أننا في مقام الجمع العرفي بين الدليلين وعلاج حالة التعارض بين الدليلين. هل نبني على ملاحظة نسبة كل واحد من الدليلين إلى الآخر في نفسه وبملاحظة مدلوله من دون ملاحظة الدليل الثالث؟ هل نبني على ذلك؟ عندما نريد أن نعالج حالة التعارض بين الدليلين هل نعالج حالة التعارض بين الدليلين بقصر النظر عليهما وعلى مدلولهما وعلى ما يكونان ظاهرين فيه ونقطع النظر عن ماذا عن الدليل الثالث، أو لا أننا في مقام علاج التعارض وفي مقام الجمع العرفي لا بد أن لا نقصر النظر على ذات الدليلين وننحر ما ينسب بينهما، وإنما لا بد أن يتم ذلك بملاحظة الدليل الثالث. هذا الكلام في هذا، أن في مقام الجمع العرفي البناء على ماذا؟ نجمع بين الدليلين عرفا بقصر النظر عليهما وقطع النظر عما أعداهما، أو لا ندخل الدليل الثالث في البين وفي الحساب، وهذا يكون مؤثرا في مسألة الجمع العرفي. كلام في هذا يقع. مثلا نضرب بعض الأمثلة، مثلا إذا ورد في دليل، إذا ورد عمان متباينان بينهما نسبة التباين من قبيل ثمن العذرة سحت ولا بأس بالبيع العذرة، عمان متباينان، وورد خاص موافق لأحدهما ومخالف من للآخر، موافق لأحدهما ومخالف للآخر، كما إذا ورد مثلا لا يحل بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه، حرمة بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه، هذا الدليل يكون مخالف ل لا بأس ببيع العذرة، يقول لا يحل هذا، أخص منه ومخالف له، وموافق المن لدليل ثمن العذرة شنو سحتم، فعمان متباينان يرد عليهما خاص، يكون هذا الخاص موافق لأحدهما ومخالف المن للآخر. بناء على ماذا؟ على الرأي الأول، يعني عدم انقلاب النسبة، يعني أننا في مقام الجمع العرفي وعلاج حالة التعارض نقصر النظر على نفس الدليلين ولا نقيسهما ماذا، ولا نلاحظ ماذا الدليل الثالث وماذا يؤثر على الدليلين. بناء على ذلك في هذا المثال حينئذ لا بد من العمل بالخاص في مورده، هذا قضية مسلمة، الخاص لا بد أن نعمل به في مورده، الخاص يقول لا يحل بيع عذرة ما لا يؤكل شنو لحمه، هذا في مورده لا بد أن نعمل، دليل معتبر نعمل به في مورده، لا بد أن نعمل به في مورده، فنلتزم بحرمة بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه، وتبقى النسبة بين العامين على حالها، لا تتغير، لا تتغير هذه النسبة، وهي نسبة شنو؟ تباين، تبقى نسبة التباين على حالها. يعني بعبارة أخرى من نقدر نقول بأنه هذا الخاص يخصص أحد الدليلين وهو الدليل المخالف له، وإذا خصصه يكون هذا العام المخصص أخص مطلقا من العام الآخر، لأن هذا معنى انقلاب النسبة كما سنوضح، والمفروض أننا نتكلم بناء على عدم انقلاب النسبة، يعني نسبة التباين بين العامين تبقى كما هي، تبقى كما هي. ما اقتربت نقول هذا الخاص يخصص لا بأس ببيع العذرة ويخرج منا عذرة ما لا يوكل لحمه، يختص بعذرة ما يوكل لحمه لا بأس، فيكون أخص مطلقا من ماذا؟ ثمن العذرة سعت. لا، هذا المفروض أنه على الأول موج، على الأول يقول بأنه في مورد الخاص نعمل بالخاص بلا أشكال، الدليل لا على حرمة عذرة ما لا يوكل لحمه، لكن النسبة بين العامين تبقى على حالها، وهي نسبة شنو؟ تباين، ونتعامل معهما على أنهما دليلان متباين، يعني نتعامل معهما معاملة التعارض المستقر، فحينئذ يحكم بتساقطهما، يحكم بتساقطهما بناء على أن التساقط هي القاعدة في ماذا؟ في باب التعارض المستقر كما تقدم. وحينئذ في سائر الموارد غير عذرة ما لا يوكل لحمه لدل الدليل الخاص على حرمة بيعها، في غيرها يعني عذرة ما يوكل لحمه لا بد أن نرجع إلى الأصول العملية، أو إذا قلنا بالتخيير بين الدليلين نلتزم بماذا؟ بالتخيير حسب ما هو مقرر في باب التعارض، لكن النسبة بين الدليلين تبقى على حالها لا تتغير، لا تتغير، كأنه نلاحظ هاي الأدلة الثلاثة دفعة واحدة، ما في ترتيب في الملاحظة، دفعة هاي الأدلة ثلاثة، واحد منهم يقول بأنه لا يحب أكل لحم ما لا يأكل بيع عذرة ما لا يأكل لحمه، هل نلتزم به؟ ما في شيء نافي، دليلان الآخران هذا بينهما نسبة التباين، ويكون التعارض بينهما تعارضا مستقرا ويلتزم بتساقطهما في غير مورد ماذا؟ عذرة ما لا يوكل لحمه، ويرجع للأصول العملية، هذا بناء ماذا؟ بناء على الأول في هذا الوقت. وأما بناء الثاني يأتي الكلام فيه، وصلى الله عليه وسلم.